أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير الاستغفار الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سورة النصر، إن كان الخطاب موجها له، إذ عرفتم أن في تعيين المراد بقوله تعالى واستغفره بحث، وأنه هل الخطاب موجه له صلى الله عليه وآله أم هو من قبيل إياك أعني واسمعي يا جاره والمخاطب هم المؤمنون. فإذا كان الخطاب له صلى الله عليه وآله، فما هو معنى الاستغفار الذي أمر به؟ قلنا إن العلماء الذين ينزهون الأنبياء عن المعاصي قد اجتهدوا في تفسير استغفار الأنبياء، وذكروا لاستغفار الأنبياء تفسيرات متعددة، ووصلنا إلى التفسير الذي ارتضاه الأربلي رحمه الله وتبعه عليه جماعة من علماء الخاصة والعامة. وممن تبعه على هذا التفسير السيد الطباطبائي في الميزان، وقد قرأنا بعض عبائر السيد الطباطبائي. ونكمل ما بدأناه من قراءة عبارة السيد الطباطبائي. بعدما بيّن أن تفسير استغفار تفسير ذنب النبي صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أن المقصود بالذنب ليس معصية القانون الإلهي، وإنما المراد بالذنب معنى غير هذا، وأن الذي يفهم من ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أن المراد به المعصية، فإنه إنما يفهم هذا الخطاب كما يفهم السوقي من كلام السوقي. وأما من يتدبر في القرآن فلا يمكنه أن يحمل الذنب في هذه الآية على المعصية لوجود القرائن المتقدمة والمتأخرة. فإذا ما نذكره من تفسير الاستغفار المسند إلى الأنبياء ليس تأويلا، بل هو بيان لظاهر الآيات، ولكنه بيان لظاهر الآيات بعد التدبر، وليس لما يظهر للسوقي. بعد أن بيّن ذلك قال ولو أنهم تفطنوا قليلا، يعني الذين يقولون إن هذا تأويل حملك الذنب على معنى غير المعصية تأويل للقرآن، حملك الاستغفار على معنى لا يستلزم الذنب تأويل للقرآن. أجاب عن هؤلاء بأن هذا ليس تأويلا، وهو في تمام يعني، ونحن نقرأ بقية عباراته في بيان أن هذا ليس بتأويل. قال ولو أنهم تفطنوا قليلا وتدبروا في أطراف الآيات المتعرضة لأمر الذنب والمعصية بالمعنى المصطلح عليه. ما هو المعنى المصطلح عليه للذنب والمعصية؟ مخالفة القانون، مخالفة الأمر والنهي، هذا هو المعنى المصطلح. وهي مخالفة الأمر والنهي المولويين. تنبهوا أن من المغفرة ما هو فوق المغفرة المعروفة، للمغفرة مرتبة أعلى من هذه المرتبة، فإن الله سبحانه يكرر في كلامه. من أين جئت بهذا؟ أنت تقول القرآن يبين بعضه بعضا، بين لنا من القرآن أن المعصية التي تنسب إلى الأنبياء ليست بالمعنى الذي يفهمه السوقي من كلمة المعصية، ليس هذا مدعاك؟ بين لنا من القرآن أين الآيات التي بينت هذا. يقول لو أنهم تدبروا، فإن الله سبحانه يكرر في كلامه أن له عبادا يسميهم بالمخلصين مصونين عن المعصية لا مطمع فيهم للشيطان إلا عبادك منهم إذن هؤلاء الشيطان نفسه يعرف أنه لا طمع له فيهم. طيب من هم المخلصون؟ يوجد عباد المخلصون، لعلهم الملائكة. يقول لا، ليسوا الملائكة وحدهم، بل الأنبياء منهم. من أين هذا من القرآن؟ يبين دلالة القرآن على أن الأنبياء من المخلصين، بعدما بين أن القرآن يدل على أن المخلصين لا طمع للشيطان فيهم ولا سلطان له عليهم. هل الأنبياء من المخلصين؟ يقول القرآن أيضا بين أنهم من المخلصين. فإن الله سبحانه يكرر في كلامه أن له عبادا يسميهم بالمخلصين مصونين عن المعصية لا مطمع فيهم للشيطان، فلا ذنب بالمعنى المعروف. إذا قرأت عصى آدم ربه فافهمها بعد التدبر، لا كما يفهمها السوقي. كيف أفهمها بعد التدبر؟ يقول انظر إلى الآيات الأخرى التي بيّنت صفة الأنبياء، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فلا ذنب لهم بالمعنى المعروف، فلا ذنب بالمعنى المعروف لهم، ولا حاجة إلى المغفرة المتعلقة بذلك الذنب. إذا لم يوجد ذنب بالمعنى المعروف فبالتبع لا موضع للمغفرة بالمعنى المعروف، ولا حاجة إلى المغفرة المتعلقة بذلك الذنب. وقد نص في حق عدة من أنبيائه كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى أنهم مخلصون، كقوله في إبراهيم وإسحاق ويعقوب إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إن أخلصناهم. إذن هؤلاء أخلصهم الله وإذا كانوا من المخلصين فلا سبيل للشيطان عليهم. وقوله في يوسف إنه من عبادنا المخلصين، وقوله في موسى إنه كان مخلصا، فإذن هؤلاء مخلصون، والمخلص لا سبيل للشيطان عليه. وقد حكى عنهم سؤال المغفرة نفس هؤلاء الذين أخبر أنهم من المخلصين، أخبر أنهم طلبوا المغفرة، والمغفرة بالمعنى المعروف لا تكون إلا عن الذنب بالمعنى المعروف، والذنب بالمعنى المعروف لا يعقل صدوره من المخلص. إذن الذنب الذي يتصور من هؤلاء ذنب بغير هذا المعنى المعروف، والمغفرة التي يطلبونها مغفرة ليست بهذا المعنى المعروف، لأن الذنب المتصور في حقهم أقل، فالمغفرة التي يطلبونها أعلى. وقد حكى عنهم سؤال المغفرة نفس هؤلاء الذين أخبر أنهم مخلصين، كقول إبراهيم، إبراهيم أخبر أنه إنا أخلصناهم، إذن أخبر أنه من المخلصين، كقول إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي، وقول موسى، موسى قال عنه إنه كان مخلصا، أخبر أنه مخلص، وأخبر أنه رب اغفر لي ولأخي، أنه طلب المغفرة. وأدخلنا في رحمتك، ولو كانت المغفرة بأي معنى، يعني ليس للمغفرة مراتب، ليس للمغفرة إلا معنى واحد، ولو كانت المغفرة عبارته لا تبين ما يريده، يقصد هذا، ولو كانت المغفرة بمعنى واحد وهذا المعنى هو المعنى المعروف الذي لا يتعلق إلا بالذنب بالمعنى المعروف، أي مخالفة الأمر والنهي، ولو كانت المغفرة لا تتعلق إلا بالذنب بالمعنى المعروف لم يستقم ذلك. مقصوده ولو لم يكن للمغفرة إلا معنى واحد وهذا المعنى الواحد لا يتعلق إلا بالذنب المعروف لم يستقم ذلك. نعم، ربما قال القائل، قد تقول نحمل المغفرة على المعنى المعروف ونقول لم يصدر منهم ذنب بالمعنى المعروف، تقول كيف والمغفرة بالمعنى المعروف لا موضع لها إلا الذنب بالمعنى المعروف؟ يقول نحمل ذلك على أنهم طلبوا المغفرة تواضعاً، تواضعاً أمام الله سبحانه. نعم، ربما قال القائل إنهم عليهم السلام يعدون أنفسهم مذنبين، هم غير مذنبين ولكنه يسمي نفسه مذنب، يقول إلهي إني قد أذنبت، وهو لم يذنب ولكنه يعد نفسه مذنباً. لماذا؟ قال تواضعاً لله سبحانه ولا ذنب له. هذا واحد من التفسيرات التي تقدم بيانها في قراءة كلام الأربلي رحمه الله. قال لكن ينبغي لهذا القائل أن يتنبه إلى أنهم عليهم السلام لم يخطئوا في نظرهم هذا، لو أنهم لم يكونوا مذنبين
وقالوا إلهي اعف عن ذنوبنا، وليس لهم ذنوب ولكن يعدون أنفسهم مذنبين تواضعا، لكانوا مخطئين في تقدير حالهم أنهم مذنبون. إذن رؤيتهم لأنفسهم أنهم مذنبون خطأ، جهل، يعني يلزم إسناد الجهل إلى الأنبياء. فهذا كمن يخرج من حفرة ويقع في قليب. لكن ينبغي لهذا القائل أن يتنبه إلى أنهم عليهم السلام لم يخطئوا في نظرهم هذا، أي حين عدوا أنفسهم مذنبين، ولم يجازفوا في قولهم يعني اغفر لنا. فلشمول إذن النتيجة أن هذا التفسير باطل. تفسير طلب المغفرة من الأنبياء بأن طلب المغفرة منهم على وجه التواضع هذا تفسير باطل، لأنه لو كان على وجه التواضع لزم أن يكون أن يسند إليهم الجهل. أضرب مثالا حتى يتضح، لو أن الطالب الأول في الصف قال على سبيل التواضع أنا لست أفضل طالب من الناحية العلمية في الصف، وهو يعلم أنه أفضل الطلاب درجات، هل هو صادق؟ إذن إما أن يكون كاذباً أو جاهلاً، لا يدري، لم تخرج النتائج بعد، لا يدري هل هو الأول أم لا، فيقول لست أفضل طالب من الناحية العلمية، يوجد طالب أفضل مني، درجاته أحسن مني. إما أن يكون كاذباً أو جاهلاً بحقيقة الحال. فإذا كان الأنبياء يأتون يقولون إلهي نحن مذنبون وهم غير مذنبين، فإما يعني لازم ذلك، إما أن يكونوا والعياذ بالله غير صادقين حاشاهم، أو يكونوا غير عالمين. ولم يجازفوا، إذا بطل هذا التفسير فلشمول المغفرة لهم معنى صحيح، والمسألة جدية. هذه المسألة جدية يغمز في بعض التفاسير، ولعل منها هذا التفسير الذي يقول إنهم يقولون ذلك على جهة التواضع، فإن جهة التواضع تعني أنهم غير جادين، لأن من يقدر نفسه مذنباً وهو يعلم أنه غير مذنب لا يمكن أن يطلب المغفرة على وجه الحقيقة، لا يمكن أن يطلب المغفرة على وجه الجد، وإنما يطلبها على جهة التراخي وجهة غير جادة. أضرب مثالاً ليتضح، لو أن أحداً يقسم طعام على الفقراء وجاء أحد ليس من الفقراء وطلب طعاماً، فهل هذا الغني الذي عنده طعام يطلب الطعام كما يطلبه الفقير؟ الفرق ظاهر بينهما، الفقير يطلبه على جهة الجد، أما الغني الذي يتظاهر بالفقر لا يطلبه على جهة الجد. على أن في دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعاء لكافة المؤمنين وفيهم المخلصون، حتى إسحاق وإسماعيل ونوح الذي قبله ولوط ابن خالته يطلب المغفرة للجميع حتى للأنبياء، وفيهم المخلصون بالمغفرة. وكذا في دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يطلب المغفرة لعامة المؤمنين والمؤمنات، ولم يخرج، لم يقل إلهي اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلا الأنبياء لأنهم لا ذنب، لم يستثني. إذن دعاء نوح أيضا شامل بإطلاقه، هي ليست بإطلاقه، هي بعمومه، لأن المؤمنين جمع محلى باللام، والجمع المحلى باللام يدل على الشمول بالدلالة اللفظية ليس بالدلالة الإطلاقية. على أي حال الأمر هين، يعني هذا اصطلاح نحن تعقبناه هناك أن الفارق اصطلاحي، لا نريد أن نعود. طيب، ولا معنى لطلب المغفرة على من لا ذنب له يحتاج إلى المغفرة. أعاد نفس الحديث الذي سبق منه، فهذا كله ينبهنا إلى أن من الذنب المتعلق به المغفرة ما هو غير الذنب بالمعنى المتعارف. وكذا من المغفرة ما هي غير المغفرة بالمعنى المتعارف. وقد حكى الله تعالى عن إبراهيم قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولعل هذا هو السبب، كلمة لعل وجه استشهاده رحمه الله بهذه الآية هو أن الطمع فيه دلالة على عدم استيقان الطالب بما يطلب، الطامع لا يقين له بتحصيل ما يطمع فيه. طيب، لو أن المغفرة المقصودة في الآية هي المغفرة بالمعنى المتعارف، هل إبراهيم عليه السلام لا يقين له بتحصيل المغفرة بذلك المعنى؟ معاذ الله، هو يعلم أنه من أهل الجنة، وهو يعلم أنه لا ذنب له، فهو يعلم أنه لا موضع لتلك المغفرة، وإن أبيت فيعلم بأن الله سيغفر له بذلك المعنى من المغفرة. يعني إذا أبيت وقلت يوجد معنى للمغفرة بالمعنى المتعارف من غير ذنب، فإبراهيم عليه السلام يجزم بأن المغفرة بالمعنى المتعارف سينالها. إذن لماذا يقول أطمع؟ هو إن كان حديثه عن هذه المغفرة يجزم بهذه المغفرة. ولعل هذا هو السبب فيما نشاهد أنه تعالى في موارد من كلامه إذا ذكر الرحمة أو الرحمة الأخروية التي هي الجنة قدم عليه ذكر المغفرة، كقوله: وقل رب اغفر وارحم، فقدم المغفرة ثم الرحمة، وقوله: واغفر لنا وارحمنا، وقوله حكاية عن آدم وزوجته وزوجه: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقوله عن نوح: وإلا تغفر لي وترحمني. إذن المغفرة التي ينالها الأنبياء مغفرة تقع في صراط الرحمة، مغفرة تسبق الرحمة. فتحصل من البيان السابق يعني من الحديث بطوله أن للذنب مراتب مختلفة مترتبة طولا، يعني للذنب درجات، كما إن للمغفرة مراتب بحذائها درجات تقابلها، تتعلق كل مرتبة من المغفرة بما يحاذيها من الذنب. هو لا يقصد بما يحاذيها، بطريقة متعاكسة، يعني كلما كانت المعصية كلما كان الذنب أعظم فاحتاج إلى مغفرة أقل، إذا كان الذنب أقل يحتاج إلى مغفرة أعلى، وإذا كان الذنب ذنباً يعني في أدنى درجات الذنب مثل الذنوب التي أسندت إلى الأنبياء فيحتاج إلى أعلى درجات المغفرة. وليس من اللازم أن يكون كل ذنب وخطيئة متعلقاً بأمر أو نهي مولوياً فيعرفه ويتبينه الأفهام العامية الساذجة، ولا أن يكون كل مغفرة متعلقة بهذا النوع من الذنب. فالذي تبين لنا من مراتب الذنب والمغفرة بحسب البحث السابق العام مراتب. ما هي هذه المراتب؟ أولها الذنب المتعلق بالأمر والنهي المولويين. يوجد قانون شرعي، أقيم الصلاة، لم يقم الصلاة، هذا أذنب. لا تشرب الخمر، لا تكذب، يشرب الخمر أو يكذب، هذا أذنب. فإذا مخالفة الأمر والنهي المولويين، وهو مخالفة لحكم شرعي فرعي أو أصلي، يعني سواء كان الحكم الشرعي مثل المثال الذي ذكرنا أو كان آمنوا بالله ولم يؤمن، اكفروا بالطاغوت ولم يكفر، مخالفة مادة من المواد القانونية دينية كانت أو غير دينية وتتعلق بها مغفرة تحاذيه مرتبة. يعني يقول لعلك تعترض علي بأننا نرى المغفرة حتى بين الناس، والقرآن الكريم أيضا أمر بمغفرة بعض الناس لبعض الناس، اغفروا لهم، اصفحوا عنهم، اعفوا عنهم. كيف تقول مخالفة القانون الشرعي؟ يقول مخالفة القانون سواء كان شرعيا أو غير شرعيا إذا أردت التوسعة. إذن هذا هو المعنى الأول للذنب، والمغفرة بهذا المعنى يعني ويقابل هذا المعنى من الذنب تغطية المعصية بهذا المعنى. والثانية المرتبة الدرجة الثانية من الذنب الذنب المتعلق بالحكم العقلي الخلقي والمغفرة المتعلقة به أيضا بمعنى يناسبه، بالحكم العقلي الخلقي ليس الخلقي. والثالثة الذنب المتعلق بالحكم الأدبي ممن ظرف حياته ظرف الأدب، والمغفرة المتعلقة به أيضا تناسبه. وهذان القسمان يعني مخالفة المستحب تكون معصية بالدرجة الثالثة تحتاج إلى مغفرة من الدرجة الثالثة، وهذان القسمان يعني الثاني والثالث ربما لم يعد بحسب الفهم العامي من الذنوب والمغفرات، وربما حسبوهما منها مجازا، وليس من المجاز في شيء لما عرفت من ترتب الآثار الحقيقية عليهما. والرابعة الذنب الذي يحكم به ذوق الحب، الذي قلنا فسر به كلام الأربلي مع تصويره بهذا التصوير
الخاص. الذنب الذي يحكم به ذوق الحب والمغفرة المتعلقة به، وفي ظرف البغض أيضاً ما يشبههما، وهذا النوع لا يعده الفهم العامي من الأقسام، وقد أخطأوا في ذلك. يعني عامة الناس لا يعدون هذا ذنباً، هذا خطأ منهم، هذا ذنب في حكم العشاق، ولكن عامة الناس لا يعرفون الحب وأحكامه يقولون هذا ليس بذنب، وقد أخطأوا في ذلك لا لجور مساكين الناس، لا لجور، يعني ليس ظلما منهم للعشاق، بل لأنهم لم يعرفوا طعم العشق ولا يعرفون أحكامه، وإنما يعرف أحكام العشق من تذوق العشق، وقد أخطأوا في ذلك لا لجور منهم في الحكم والقضاء، بل لقصور فهمهم عن تعقله وتبين معناه. وربما قال القائل منهم، يعني ربما تعترض علي، نحن حديثنا هنا في التفسير ينبغي أن يستند إلى المدلول اللغوي للكلام في اللغة العربية وإلى الأحكام العقلية القطعية، وأما أن يستند التفسير إلى أحكام العشاق وأوهامهم فهذا خروج عن التفسير الصحيح، أو تخيل شعري لا يتكئ على حقيقة عقلية، يعني فلا يصح تفسير القرآن بهذا. وقد غفل هذا الذي يعترض علينا بهذا الاعتراض، هذا غافل، وقد غفل. هنا بحث عميق جدا، لعل أول من بدأه هو أستاذ السيد الطباطبائي رحمه الله، وأستاذ السيد الخوئي الشيخ محمد حسين الإصفهاني. الشيخ محمد حسين الإصفهاني له أبحاث معمقة، وإن لم تكن طويلة من حيث العرض، ولكن كلامه في تحليل الاعتبار كلام عميق جدا، والعلماء من بعده قبلوا منه هذا التحقيق العميق وتأثروا به. يوجد فرق بين الأحكام الحقيقية مثل النار والاحتراق. الأمور التكوينية لها أحكام، ويوجد عندنا أمور اعتبارية، هذه الأمور الاعتبارية أيضاً لها أحكامها. يوجد عندنا أمور عاطفية، هذه الأمور العاطفية أيضاً لها أحكامها. ليس الكون مجرد أمور عينية تكوينية فقط، حصر الموجودات في الأمور العينية هذا خطأ، والأحكام التي ينبغي للعقل أن يدرسها يجب أن تشمل كل أقسام الموجودات. طيب، ثم بعد هذا ماذا يقول؟ نحن نتحدث عن المحقق الإصفهاني، هكذا أسس المحقق الإصفهاني. السيد الطباطبائي أخذ منه هذا التأسيس. طبعا السيد الطباطبائي رحمه الله بسط القول في الفرق بين الاعتباريات والتكوينيات. الاعتباريات مثل الزوجية، زوجية المرأة للرجل. الاعتباريات مثل ملكيتك مثل ملكيتك لثوبك، هذا أمر اعتباري. هذه الأمور الاعتبارية لها أحكامها. السيد الطباطبائي رحمه الله أصل الفكرة من المحقق الإصفهاني، ولكن لم يبسط المحقق الإصفهاني القول فيها كما فعل السيد الطباطبائي رحمه الله. السيد الطباطبائي له بحوث
نفيسة في الفروق بين التكوينيات والاعتباريات وفي أحكام الاعتباريات. من الفروق التي تظهر بين التكوينيات والاعتباريات تظهر الثمرة له فيما نحن فيه، والثمرة التي تظهر هنا في أن الحب وأحكامه ابتداء تقول هذا أمر تخيلي، ولكن هذا الخيال لأنه يؤثر في إرادة الإنسان ويؤثر في سلوكه ويؤثر في وجوده، إذن لابد أن يحاسب كما تحاسب الأمور التكوينية من وجه، لا أن جميع أحكام الأمور التكوينية تجري عليه، ولكن ليس أمراً وهمياً لا حقيقة له، له حقيقة بحجمه. إذن لابد أن نعرف حجمه وأن نعرف الأحكام التي تخص حجمه. من الأحكام التي تترتب عليه والتي تخص حجمه، تعبيراتنا خرجت عن التعبيرات الاصطلاحية من أجل إيضاح فكرته، من الأحكام التي تخص حجم العواطف هو أنه تعد مخالفة أحكام الحب ذنوباً، وأن لهذه الذنوب مغفرة تناسبها. إذن الذنوب صارت أوسع من الذنوب بالمعنى المتعارف، المغفرة أيضاً صارت أوسع من المغفرة بالمعنى المتعارف، وقد غفل عن أن هذه التصورات على أنها أوهام وتخيلات. نحن نسلم لك أن الحب وما يتبعه هذه أوهام، ولكن هذه الأوهام لها أثر في حياة البشر، والبشر يراعون هذه الأوهام والعواطف، والحوارات التحاور بين البشر جزء مهم منه يجري من أجل هذه الأوهام. إذن هذه الأوهام لها نصيب في حياة الإنسان، لها نصيب في المحاورات التي تجري بين البشر. إذا كان لها نصيب في المحاورات وفي حياة الإنسان، أليس من الطبيعي أن يكون لها نصيب أيضا في الأحكام التي ينزلها الله سبحانه؟ أم إن القرآن لم يشتمل على حكم كل شيء، ليس تبيانا لكل شيء؟ الحياة العاطفية للبشر جزء هام من حياة البشر، وقد غفل عن أن هذه التصورات على أنها أوهام وتخيلات في طريق الحياة الاجتماعية هي بعينها تعود حقائق، وأي حقائق؟ كما قلنا كم، يعني العدد كثير، أنفق الساعات أيضا، كل منهم ينفق الوقت الكثير. نحن لا نستشهد بهذا الشعر على أنه آية قرآنية، ولكن هذه حقيقة موجودة في حياة البشر. يعني قصص الحب مثلا عند العرب، يوجد بطل للحب والغرام مثلا قيس، وبطلة له. في الثقافات الأخرى أيضا، ما من ثقافة إلا ويوجد فيها هذا الجانب، وهذا دليل على أن هذا الجانب يشغل جزءا من الحياة الاجتماعية للبشر. تعود حقائق، وأي حقائق؟ وهذه الحقائق، الجانب العاطفي في حياة البشر، هل هو خاص بعلاقات البشر بين أنفسهم، أم حتى في علاقة البشر مع ربه؟ الحب موجود في علاقة البشر مع الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا كان الأمر كذلك قال تعود حقائق وأي حقائق في طريق العبودية عن حب إلهي يذيب القلب ويوله اللب ولا يدع للإنسان شعورا يشعر بغير ربه. هكذا يكون المحب الحقيقي لله، ولا إرادة يريد بها إلا ما يريده الله، وحينئذ يلوح له أن التفاتة يسيرة منه إلى نفسه أو إلى مشتهياتها، وإن كانت في أمر مباح بحسب قانون الشرع، ولكن بحسب قانون الحب هذه تعد معصية عظيمة. وحينئذ يلوح له، يعني للمحب، ليس لمن لم يتذوق طعم محبة الله، من عرف طعم محبة الله يلوح له أن التفاتة يسيرة منه إلى نفسه أو إلى مشتهاها من شيء ذنب عظيم وحجاب غليظ لا ترفعه إلا المغفرة الإلهية. وقد عد الله سبحانه الذنب حجابا لأي شيء؟ حجابا للقلب عن التوجه التام إلى ربه، إذ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا ما يعطيه البحث الجدي الذي لا يلعب فيه بالحقائق. وربما أمكن أن يلوح لأولياء الله السالكين في عبوديتهم سبيل حبه تعالى، يعني يقول هذا هو الذي عرفناه بحسب إدراكنا، ولكن من وصل إلى مرتبة أعلى من حب الله سبحانه يعرف خفايا أدق لا يمكننا أن نتكلم عنها. لماذا؟ للأصل الذي بيّنه وقلناه قبل قليل، أن هذه أمور لا تعرف بالتحليل العقلي، هذه أمور تتذوق، تعرف بالشم، ومن لا شم له ولا ذائقة له لا يعرف هذه الأمور. فهذا إذن، وربما أمكن أن يلوح لأولياء الله السالكين في عبوديتهم سبيل حبه تعالى دقائق من الذنب ولطائف من المغفرة لا تكاد تناله أيدي الأبحاث الكلية العامة. إذن فالنتيجة ما هي؟ أن استغفار الأنبياء استغفار بالمعنى الحقيقي للاستغفار، وأن الذنب الذي يريدون مغفرته ذنب بالمعنى الحقيقي للذنب، ولكن لا تتصور أن الذنب بالمعنى الحقيقي معناه مخالفة الأمر والنهي الشرعيين، فإن الذنب بهذا المعنى لا يعقل صدوره منهم. دلنا على ذلك العقل والقرآن الكريم، لا يعقل صدور الذنب بالمعنى الذي يفهمه السوقي، ولكن الذنب بالمعنى الذي يفهمه العاشق الواله المحب الذي تذوق الحب ويعرف أحكامه، يعرف أن هذا الذنب يمكن أن يصدر منهم. ما هو هذا الذنب الذي هو ذنب في حكم العشق والوله؟ قال أدنى التفاتة يسيرة عن المحبوب، هذا هو الذنب. إذن المقصود هو أن يعني أمروا أن يستغفروا، أو أمر الأنبياء، أو أن الأنبياء استغفروا عن الذنب الحاصل بسبب اشتغالهم عن الله سبحانه بأمور مباحة في الشرع ولو بنحو يسير. قال: التفاتة يسيرة. إذن مقصوده من الذنب الالتفات إلى غير الله ولو التفاتة يسيرة، هي مشروعة بحسب الشرع، ولكن هم يرون هذا ذنبا. هذا محصل ما أفاده رحمه الله في معنى استغفار الأنبياء. اتضح مراده أم لا يزال يحتاج إلى شرح؟ نعم. كلام الأربلي، نعم، كلام الأربلي ببيان آخر. قلنا هذا هو كلام الأربلي رحمهما الله، ولكن ببيان آخر أدخل مسألة الحب وأحكامه في الأمر. الأربلي لم يفتح هذا الملف. الأربلي قال: الله ملك الملوك، بتعبيره ملك الأملاك، كما نجد بين العبيد وبين الملوك العاديين، يعني الملوك من البشر، كما نجد أن العبد إذا اشتغل عن سيده بأي أمر ولو كان مباحا مثل الأكل والنوم وما شاكل ذلك يعد مذنبا مقصرا في حق سيده، الاشتغال بالمباحات عن سيد السادة وملك الملوك أولى بأن يعد ذنبا. هذا محصل كلام الأربلي، ليس فيه يعني إدخال قانون الحب وأحكام الاعتباريات، وأن الاعتباريات وإن كانت ليست أمورا حقيقية إلا أن لها أحكاما لا بد من مراعاتها. طيب، هذا محصل ما أفاده. قلنا كلامه يرجع إلى كلام الأربلي ويرد عليه رحمه الله، يعني لا يسعنا أن نوافقه على هذا التفسير لما ذكرناه من الإيراد على كلام الأربلي، فإننا لا نحتمل في حق سيد الخلق صلى الله عليه وآله أن تحين منه التفاتة يسيرة إلى غير الله سبحانه، لا نحتمل. هذا الذي تسميه ذنبا في حكم الحب وفي قوانين العشق والولة، هذا لا نحتمله في حق سيد البشر بل سيد الخلق صلى الله عليه وآله. فكيف تفسر استغفاره صلى الله عليه وآله أو أمره بالاستغفار؟ وأما اعتراضه على تفسير، على التفسيرات التي ذكرت للاستغفار، فهذا يرجعنا إلى هذه التفسيرات من جديد. نحن بدأنا بتفسير الأربلي، ثم ذكرنا بيان الطباطبائي لنفس التفسير، تفسير الأربلي رحمه الله، وتعقبناهما. لابد أن نرجع إلى بقية التفاسير وننظر فيها وندرسها واحداً واحداً بشكل سريع، لن يطول البحث في هذا، ونعقب عليها. هناك يعرف أن اعتراض السيد الطباطبائي رحمه الله على تفسير استغفار الأنبياء بأنه استغفار على جهة التواضع، هذا الاعتراض يتجه أم لا يتجه؟ عندما نعقب عليها يعلم أن تعقيبنا موافق لتعقيبه أم مخالف له. ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. تفضل.